بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أصل كبير من أصول الاعتقاد، ألا وهو أصل قطعي التنزيه في صفات الله سبحانه وتعالى، ونتحدث الآن عن الأصل الثاني، ألا وهو قطعي الإثبات. وعندما نتكلم في قطعي الإثبات وقطعي التنزيه، فهذا يعني أن الغالط في هذا القطعي مخالف لثابت من قطعيات الشريعة، وبالتالي هو جاهل وليس معذورا. فالمخطئ في القطعيات في صفات الله سبحانه وتعالى جاهل بربه. ونحن عندما نتحدث عن القطعي هنا، أي لا يوجد خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذا. وقد مضى ما ذكرته من قطعي التنزيه من نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، والبعضية والأجزاء والأعضاء والأقانيم وما إلى ذلك من مثل هذه الصفات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، كالحيز والمكان والزمان وما إلى ذلك من سمات المحدثات والمخترعات والمخلوقات. فيجب نفي دخول المخلوقات في صفات الله عز وجل، كالاستواء إلى السماء فتكون السماء في الصفة، أو أن الأرض في الصفة، أو أن المخلوقات بأي شكل من الأشكال تكون في صفات الله عز وجل. فيجب نفي إقحام دخول المخلوقات على صفات الله عز وجل. وأتحدث الآن عن الأصل الثاني الكبير في أصول صفات الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أصل قطعي الإثبات. وتحت هذا الأصل الكبير ثلاثة أصول. أولا، قطعي إثبات النص، أي ما جاء في نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب القطع في إثباته. الرحمن على العرش استوى، إثبات الاستواء لله. يتنزل الله في الثلث الأخير، فيجب أن تثبت النص وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو في حديث يتنزل الله في الثلث الأخير، القلوب بين إصبعين من أصابع الله، فيجب أن تثبت ذلك. ما جاء في رضا الله عز وجل، ما جاء في غضب الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تثبت النص لأنه ورد به الشرع. ولكن إثبات هذا النص ينفي تشبيه الله تعالى حقيقة وكيفا بالمخلوقات، هذا يجب القطع فيه كما بيناه فيما سبق من وجوب القطع بنفي وصف الله بالمخلوقات. فالله لا يشارك مخلوقاته لا في حقيقة، أي لا في معنى من المعاني، ولا في صفة من الصفات أبدا. إذن القطعي الأول هو قطعي إثبات النص. الرحمن على العرش استوى، قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، هذا هو منهج السلف. قطعي والثاني قطعي أن له معنى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل شيئا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا له معنى، قد يخفى علينا لكن له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى، وذلك لنفي الحشو وهو الهذر في الكلام. فلا هذر في كلام الشارع سبحانه وتعالى. فمثلا في فواتح السور، حاميم طاسين ميم كاف ها يا عين صاد، نقول إن له معنى الله أعلم بمعناه، ولا حشو في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا حشوة، أي لا يوجد ألفاظ في هذا الكتاب ليس لها معنى، فكل لفظ في كتاب الله، كل لفظ يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم له معنى. الأصل الثالث النهي عن تتبع المتشابه. إذن هذا الأصل، وهو أصل قطعي الإثبات، وهو المقصود بقوله تعالى وهو السميع البصير، تحته ثلاثة أصول: قطعي إثبات النص، قطعي أن لهذا النص معنى، وتنزيه كلام الله عز وجل عن الحشو أي الكلام الذي ليس له معنى والهذر، والقطعي الثالث النهي عن تتبع المتشابهات. أولا قطعي إثبات النص. عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى عرفنا على ذاته العلية وعلى صفاته بالأحكام الثابتة لهذه الذات والأحكام الثابتة لهذه الصفات، ولم يعرفنا على ذاته بتصوير ماهيته أو بتصوير صفاته، أي ببيان ماهية الصفة وحقيقة هذه الصفة، إنما نعلم صفات الله عز وجل ونعلم ذات الله سبحانه وتعالى بتمييز هذه الذات وهذه الصفات بالأحكام عن غيرها من صفات المخترعات أي المخلوقات وذوات تلك المخلوقات. لذلك نحن نقول إن ذات الله سبحانه وتعالى من المتشابه في حقيقتها، فلا نعلم ماهية الذات، وإن كنا نحكم بأن هذه الذات هي واحدة منزهة عن الأبعاض والأعضاء والجهات والمكان على النحو الذي ينفي فيه أهل السنة والجماعة الجسمية عن الله عز وجل. فلما لم يبين الشرع ذاته لحكمة ورأفة ورحمة بالناس، فإن هذه الذات لم تعلم من جهة اللغات، ولم تعلم من جهة العقل، ولم تعلم من جهة الشرع، فقلنا إن هذا من المتشابه الحقيقي الذي لا نعلمه ونفوض معناه إلى الله عز وجل، وكذلك في ماهية بقية الصفات كالغضب لله عز وجل، فنحن نعلم أن الغضب هو فوران القلب وغليان الدم في العروق، فهذا في المخلوقات، لكننا هل نقول إن ما هو في اللغة هنا هو في الله عز وجل؟ حاشاه سبحانه وتعالى. كما نقول في الحب هو ميل القلب، فميل القلب هذا معروف في المخلوقات، لكن هل حب الله للمؤمنين هو من هذا الباب؟ نقول حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون بهذا المعنى. لذلك نقول إن الأوضاع اللغوية وردت قبل الشرع، وإن العرب في تلك الأوضاع لم يعرفوا بها ربهم سبحانه وتعالى، فنحن نقول إننا في ما يتعلق بصفات الله عز وجل نعرف ذلك عن طريق الشرع، فنحن نعرف ربنا بالأحكام التي ينفرد بها عن غيره من المخلوقات كالوحدانية ونفي الشريك وإثبات الصفة التي ورد بها الشرع مع إثبات الوحدانية دون البحث في الماهية. ثانيا قطعي أن له معنى، فلا بد أن ينزه كلام الله سبحانه وتعالى عن الحشو وعن الهذر مع وجوب إثبات النص كما قلنا. فلذلك بعدما أثبتنا النص نثبت أن له معنى، وهذا من أسباب تسمية أهل السنة والجماعة بالمثبتة، أي أنهم يثبتون هذه النصوص ويثبتون أن لها معنى، ولكن هذا المعنى غير معقول، ذلك لأنه لا يقبل التصوير ولا يقبل البحث في الماهية. فلذلك نحن نقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، ونقيس على ذلك بإثبات المجيء لله سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا. وكذلك نقول النزول معلوم بمعنى أنه ثابت، والكيف غير معقول، فلا يمكن أن تتصور حقيقة هذا النزول وحقيقة هذا الاستواء. لذلك قال الإمام مالك: والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز البحث، ويكفينا ما كفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كفى أئمات السلف في هذه الأمة، حيث كان السلف يمنعون البحث في هذه الأمور. قد يقول قائل إن الإمام مالك لم يتكلم في المعنى اكتفاء بأنه يعلم في اللغة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في معنى الاستواء لأنه أحال الناس في ذلك على اللغة. نحن نقول إن السلف مصرحون بتحريم السؤال وبتحريم تتبع المتشابهات، وإن اللغة وحدها ليست كافية في معرفة صفات الله عز وجل، ذلك لأن صفات الله توقيفية شرعية ولا تكون بالاجتهاد في الأوضاع اللغوية. فمن هنا جعل الإمام مالك السؤال عن الاستواء بدعة، واكتفى بأنه يقول الاستواء معلوم والكيف غير معقول، وجعل إثارة السؤال هذا بدعة من البدع. فعندما نقول الرحمن على العرش استوى، وعندما نقول يد الله فوق أيديهم، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في السلف الإقرار والإمرار. الإقرار أي الإثبات، والإمرار أي تفويض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد نفي الجسمية ونفي الحدوث على صفات الله سبحانه وتعالى، ونفي الأبعاض ونفي الأجزاء ونفي افتقار الله للمكان، أو أن تكون المخلوقات داخلة في صفات الله عز وجل. لذلك يقول الإمام السفاريني الحنبلي في ما يتعلق بصفة الله عز وجل: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد، من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. ففي قوله وليس ربنا بجوهر أي متحيز له أبعاد، ولا عرض، العرض هو ما يتبع الجوهر من الصفة كاللون للجسم وكالطول والعرض وما إلى ذلك، فالطول والعرض هي صفات للجوهر الذي هو يمكن أن يقال هو الجسيم. والجسم يتكون من مجموعة أجزاء، فإذا قلنا الجوهر الفرد فإنه غير منقسم، وإذا قلنا عن جسم فإنه ينقسم إلى تلك الأجزاء التي هي الجواهر أي الجسيمات إنجاز التعبير فيما يمكن أن نسمعه من لغة الفيزياء. فلذلك نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس متحيزا له أبعاد، سواء كان عبر عن ذلك بالجسم أو بالجوهر، كذلك هو ليس عرضا بمعنى أنه صفة قائمة سبحانه وتعالى بذات كاللون للجسم والطول والعرض وما إلى ذلك، فهو ليس صفة بل هو ذات لها تحقق أصيل سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول السفاريني الحنبلي عندما قال سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، أي لا يوجد له حد، وهنا ينفي عنه صفة الحيز والمكان والحدود وما إلى ذلك، وقال بعد ذلك فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فهنا يفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى ويفوض العلم بالذات والصفات إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قدر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، في موضوع تفويض المعنى فيما يتعلق بماهية الذات وماهية الصفات، والحكم في معنى الصفة كالحكم في معنى الذات، والحكم في ماهية الصفة وحقيقتها كالحكم في ماهية الذات. فالله سبحانه وتعالى ليس محدودا من جهة السفل كما تزعم الكرامية من أن الله عز وجل استوى إلى السماء والسماء تحته حسا ومادة، وهذا هو تفسير الكرامية مما ينطوي عليه أن الله محدود من جهة السفل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أو التفسير للنزول بالحركة والانتقال، فنفي هذه الحركة وهذا الانتقال عن الله سبحانه وتعالى واجب اتفق عليه أهل السنة وخالف في ذلك الكرامية في هذا المعنى. فبما أن الله غني عن المكان وليس من صفاته الزمان، والله سبحانه وتعالى لا شريك له في مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى المنزه عن المكان، وجب أن ينفى عنه ما يوهم الجسمية والجسمية التي هي في الحيز والمكان والأبعاد وما إلى ذلك من مثل هذه الصفات. فإن لم يرد نص شرعي بنفي الجسمية فإننا نقول إن نفي الشريك عن الله عز وجل ونفي المثيل عن الله عز وجل يلزم منه أن ينفى عنه المكان والحيز والأبعاد والأبعاد سبحانه وتعالى، ويجب إثبات الغنى له عز وجل عن مخلوقاته، والمكان مخلوق، ولا يكون المخلوق الحادث صفة للباري الأزلي سبحانه وتعالى، وهذا مضطرد لأنه مندرج تحت عموم النفي في نفي المثل والشريك عن الله سبحانه وتعالى. وكما أكدت الإقرار والإمرار هو عقيدة أهل السنة والجماعة، كما صرح بذلك الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك درج السلف رضي الله تعالى عنهم. فعندما يصوغ أهل السنة والجماعة بعض الألفاظ التي وإن لم ترد في الشرع إنما معانيها منفية بالشرع، فعندما يزيدون هذه المعاني تحديدا من أجل البيان العلمي فنقول إن هذا من الجهود الضرورية والواجبة لنفي الالتباس عن المفاهيم وعن المعاني الشرعية بتدقيق المعاني وتدقيق الألفاظ الدالة على المعاني. فعندما ينفون الجسمية لم يخرجوا عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الحديث الصحيح الذي عند مسلم رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا ما كان يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نقول هذا هو وصف أعرف الناس بربه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينفي المسافات والجهات والأمكنة بصريح العبارة عن ربه سبحانه وتعالى. ونحن إذا قلنا إنما هو متلبس بالمكان ومتحيز فيه هو الجسم فنحن ننفي الجسمية، فإن لم يرد الشرع بهذا اللفظ إلا أن الشرع ورد بالمعنى ونحن دققنا الألفاظ ودققنا المعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ، وهذا ضروري من ضروريات العلم والبحث والدرس حتى تكون لغة العلم لغة واضحة بينة، وهذا هو جهد الأصوليين في التدقيق في الألفاظ والمعاني، فهم يبحثون إن صح المعنى هل يجوز إطلاق اللفظ هذا عليه أم لا يجوز إطلاق اللفظ عليه مبينين في ذلك الأسباب. فقد صح معنى أن الله ليس جسما، والجسم هو ما اقتضى التحيز، فجاء الحديث نافيا للجسمية، فلا يضرنا أننا نذكر أن الله عز وجل ليس جسما، كما أننا دققنا في ألفاظ الشارع فقلنا هناك مكروه ومندوب وحرام وواجب، وذكرنا الاصطلاحات الفقهية أيضا، فهي وإن لم ترد في لسان الشارع بهذا المعنى إلا أن المعاني موجودة في الشرع، ونحن حددنا هذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني، وهذا ما يقتضيه العلم في بحثه وفي بيانه، نفيا لللبس عن المتعلم وتدقيقا في مصطلحات العلوم، وهذا من شأن الراسخين في العلم. لذلك نحن نقول إن الله تعالى لا يعلم من جهة الوضع اللغوي ولا من جهة القياس، وإن الشارع لم يبين الماهيات كما بين الحديث الشريف، فإنما بين الأحكام: أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. لم يتحدث في حقيقة الماهية للذات ولا في حقيقة الماهية في الصفات، إنما ذكر تعريف ربه بالأحكام التي تميزه عن الأجسام وعن المخلوقات. لذلك نحن فيما يتعلق بماهية الصفة وبحقيقتها وماهية الذات وحقيقتها نقف حيث وقف السلف، فنقول العجز عن الإدراك والوقوف حيث أوقفنا الشارع علم وليس جهلا، ذلك لأن التتبع لن يأتي بعلم لعدم توقف هذا المتشابه الحقيقي في معرفته على قياس ولا على لغة، ولم يرد بيان من الشارع في هذا لأنه لا يتوقف عليه تكليف، ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به، فنقف عندما كلفنا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل آيات محكمات وأنزل متشابهات، كما ذكر في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الذين يتتبعون الكشف عن معنى لا يدل عليه شيء من اللغة ولا يدل عليه شرع ولا يدخله قياس، فهؤلاء عندئذ سيقعون في معان لم يقل بها الشارع، وسيتكلمون بلا بينة ولا أدلة، وعندئذ ستزيغ قلوبهم لأنهم تتبعوا ما نهاهم الشرع عن تتبعه. فنحن نهينا عن تتبع المتشابهات التي لا تعلم من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، أي لم يبينها الشرع، ولما سكت عنها لم يسكت جهلا ولم يسكت نسيانا، إنما سكت على علم رأفة بعقول الخلق أن تحيط بماهية ربها، فقال عز وجل: ولا يحيطون به علما. فهذا من الرأفة والرحمة بالخلق وقدراتهم، وأنهم غير قادرين على بلوغ ذلك المعنى القائم بالذات سبحانه وتعالى، أعني في ناحية حقيقة الشيء وماهيته. لكننا كما أكدت وكما قلت إننا نعرف الله بالأحكام التي تميزه عن غيره وتثبت له سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالأصل الثاني، ألا وهو أصل الإثبات، ويقتضي منا أن ننتهي عن تتبع المتشابهات، وكذلك يقتضي منا أن نقطع بما ثبت من النص وأن نثبت معنى لذلك النص. فإذا جاءنا بيان من الشارع علمناه ودوناه وحفظناه وتديناه به، أما إذا لم يأتي به الشارع ولم يدل عليه قياس ولا لغة، وعندئذ يكون متشابها حقيقيا لا نصل إليه حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالقطع الثاني، ألا وهو قطعي الإثبات، وهو أن نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه، لا أن ندخل المخلوقات من السماء والعرش والدنيا وندخلها في صفات الله عز وجل، فندخل السماء في صفة الاستواء ونقول إن السماوات قائمة بالذات أيا كان ذلك التعبير فهو تعبير باطل، فالمخلوقات لا تدخل قطعا في صفات الله عز وجل بالمرة، المحدثات والمخترعات لا تكون صفة للأزلي القديم، ونحن نثبت أن ما سوى الله تعالى مخلوق، ما سوى الله عز وجل مخلوق، ولا يكون المخلوق صفة للخالق أبدا. ولذلك نحن نثبت، والإثبات هو إثبات اللفظ وإثبات المعنى، أما حيث لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى فإننا نفوض المعنى كما فوض سلفنا الأول، ولا نقول إن الرسول علم ولكنه لم يبين لأنه أحال إلى اللغة، والأئمة علموا لكنهم لم يبينوا وأحالوا إلى اللغة، فلا نقول إلا كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، عندما سئل عنها قال تفسيرها قراءتها أمروها كما جاءت، هذا هو كلام السلف، عدم البحث والتتبع عن المعاني. ولا توجد عقيدة سرية أن نقول إن الأئمة علموا ولكنهم لم يتكلموا، والسلف علموا ولكنهم لم يتكلموا، والرسول صلى الله عليه وسلم علم ولكنه لم يتكلم، من باب الإحالة على اللغة، لأن العرب وإن كانوا أعلم الناس بلغتهم إلا أنهم أجهل الناس بربهم، فكما قال الله فيهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وكما قيل لهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فهل هؤلاء هم الذين يعلمون صفات الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين يراد منا أن نحال إلى وضعهم اللغوي لنعلم ربنا؟ ما فائدة الرسل وما فائدة الأنبياء والكتاب والسنة عندئذ إذا كانت دلالة المعجم هي وصف الله سبحانه وتعالى؟ وكما نعلم أن دلالة الوضع اللغوي المعجمية هي كلمات مفردة وليست مركبة، والعبرة بالإسناد كما سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو ما يتعلق بقطعي الإثبات في صفات الله سبحانه وتعالى وقطعي التنزيه. فعندما نقول في كل ما يأتينا من آيات الصفات الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم أي ثابت لله سبحانه وتعالى، والكيف غير معقول، الله أعلم بمعناه وله معنى، والسؤال عنه بدعة، يحرم تتبع المتشابه لأننا لا نعلمه من جهة اللغة ولا نعلمه من جهة القياس ولم يبينه الشرع. هذا هو مختصر كلام الإمام مالك، ولم يختلف السلف في مثل هذا. أما فيما يتعلق بالتأويل فهذا له باب خاص سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. وما يقابل الإثبات هو التعطيل، كان ينفى الاستواء وأن ينفى النزول، وأن يعني تؤول النصوص الشرعية تأويلات متعسفة على غير قواعد اللغة، فعندئذ يكون هذا هو التعطيل. لذلك ما يقابل الإثبات الذي تكلمنا عنه هو التعطيل، وهو مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية. وقد بينا في معنى التوحيد بأنه إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، فعندما أثبتنا النص وأثبتنا أن له معنى وحرمنا التتبع يعني تتبع المتشابهات، هذا هو الإثبات. أما أن ينفى الاستواء وأن ينفى النزول فهذا عندئذ هو التعطيل بعينه، وهو يتنافى مع التوحيد. إذن ماذا يقابل، ما هو الإثبات؟ الإثبات تثبت النص وما جاء عن الله عز وجل، فما أثبته الله لنفسه وما جاء على لسان رسوله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربنا، ها نحن قد أثبتناه. هل كلام الله فيه هذر أي كلام لا معنى له؟ هذا قول باطل، بل إن كلام الله عز وجل له معنى، لكننا لما لم نحط بأدوات الاجتهاد للوصول إلى المعنى من لغة ولا من قياس ولا من شرع، فوضنا معناه إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمنا في قطعي التنزيه أن المخلوقات لا تدخل في الصفات القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وأن صفات الله عز وجل أزلية. ولذلك عندما نقول إن التوحيد هو إثبات ذات لا تشبه المخلوقات، نفي لقول الكرامية في إقحامهم العرش في الاستواء والسماء في الاستواء والسماء الدنيا في النزول، أو وصف الله عز وجل باليد بمعنى العضو، أو جعل اليد بمعنى العين الجزء أو البعض، ونفي البعضية عن الله عز وجل واجب عند أهل السنة والجماعة باتفاق، ونفي المكان ونفي الزمان عن الله عز وجل واجب باتفاق، ونفي قيام الحوادث بذات الله عز وجل أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، ونحن نخالف بذلك الكرامية الذين يجيزون قيام حوادث بمعنى وجود صفات جديدة لله لم تكن موجودة سابقا، وبينت ذلك في قطعي التنزيه، فقلت إن الله تعالى منزه عن قيام الحوادث بذاته، فصفاته جميعا قائمة بالذات، وهي صفات أزلية لله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما نلخص به فيما يتعلق بقطعي الإثبات، وأؤكد إن قطعي الإثبات أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، وهو النص الذي جاء عن الشارع. كل النصوص التي جاءت في الصفات عن الله عز وجل تثبت جميعا، ويعتقد أن لها معنى، ويفوض معناها إلى الله مع وجوب التنزيه من نفي الأعضاء عن الله، فلا تكون جسما بعين جزء وعضو، ويد بعضو، وأصابع بأعضاء. فأهل السنة والجماعة مجمعون على نفي الأعضاء والأبعاض والأجزاء عن الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن ذات الله واحدة لا تتكون من أقانيم أو قطع أو أجزاء، لأن ذلك يعني أن الله ليس واحدا في الذات. فعندما نقول إن الله واحد في الذات، ننفي البعضية والجزئية والجسمية، وننفي عن الله سبحانه وتعالى أن يكون مفتقرا إلى تلك الأجزاء في قدرته وإرادته لإيجاد المخلوقات. فهذه البعضية والجزئية هي من سمات المخلوقات، وسبحانه وتعالى أن يشابه المخلوقات. إذن رجعنا على الموضوع الأول في تعريف التوحيد، بأن التوحيد هو إثبات ذات لا تشبه الذوات، وهذا قطعي التنزيه، ولا معطلة عن الصفات، وهذا قطعي الإثبات. من الذي يقابل أهل السنة والجماعة في التعطيل؟ هم المعتزلة والجهمية. من الذي يقابل أهل السنة والجماعة من أولئك المجسمة؟ هم الكرامية. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه مع تنزيه الله عز وجل عن البعضية والجزئية وقيام الحوادث بالذات، يخالفهم في هذا الكرامية. عندما يثبتون فإنه يخالفهم في هذا المعطلة من الذين ينفون الاستواء وينفون النزول وينفون وهكذا، وإن شاء الله تعالى في موضوعه سنأتي إلى تفسير التأويل عند أهل السنة والجماعة وما يخالفون به المعطلة في تأويلهم. إذن ما مررنا به هنا ملخصه الإقرار والإمرار، الإقرار والإمرار، إثبات ما أثبت الله لنفسه، إثبات النص، إثبات أن له معنى، تحريم تتبع المتشابه، وذكرت سبب ذلك. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.